قتلنا بهبوة بأنات السيد العظم وغيره من أجلائنا الأبرار أولى مسألة معقدة، وهو ما إذا كان مكلف مضطرا بلا واحد من طرف شبه العلم إجمالي يمين أو يسار، ففي مثل ذلك هل ترتفع الحرمة واقعا أو كما هو مختار بعض منهم صاحب الكفاية وكذلك ما أتخيله سيعا، أو لم يكون لحرمة تعلق الحرمة شيئا آخر أجنبي عن هذا وذاك. وقلنا السيد مصر، سيد العظم مصر إصرار عجيب غريب بينها ويلوه من كلامه، هذا ما قلت في أثناء المباحثة، يلوه من كلامه هو هذا مختار النايني أيضا رضوان الله تعالى يلوه وليس صريح، بل كيف ما كان بل ما قال المضطر إليه هذا هو عهدهما على بعينه، ولي بخلاف المضطر إليه في الفرض السابق في البحث السابق، وهو ما إذا كان مضطرا إلى معين مثل ما إذا كان عهد طرفين ماء والآخر خلا مثلا وهو يحتاج إلى الشرب لرفع العطش، ومعلوم إن الخل لا يرفع العطش والماء هو الذي يرفع العطش، فيكون مضطرا إلى خصوص الماء، فالمضطر إليه في البحث السابق معين ومضطر إليه في وقت في هذا البحث يقول سيدنا عظم هو أعظم لا ما بعينه. فبناء على في الفرض السابق قال بأنه ترتفع الحرمة واقعا بناء على بناء على وصول الاضطرار إلى معين وهو الحرام الواقعي، فحينئذ ترتفع الحرمة واقعا، بخلاف محل كلامنا فإنه ليس مضطرا إلى لا للموجود باليمين مشخصا معينا ولا إلى ما الموجود على طرف اليسار معينا مشخصا، بل مضطر إلى عنوان أحدهما، فإذا كان عنوان أحدهما مضطرا فليس الاضطرار هاهنا بنحو يرفع الحرمة واقعية، وإن الحرمة واقعية موجودة بين هذا وذاك، هو ليس مضطر بين هذا وذاك، والمضطر إلى أحدهما لا بعينهم. وقلنا مرارا في هذه الجلسات أن هذا من الكليات الفرضية التي لا مستاك له في الخارج، لا مستاك لها في الخارج أبدا، بل من كليات، وهذا فرض المرأة هذا فرض الذي عبر عنه بالجامع غير معين، فليه لا يوجد له مستاك في الخارج، وإنما ذاك في ذهن المولى أو في ذهن العبد إذا تصور ذلك، وارتكاب ذلك عنوان الفرض الغير معين لا يكون بالفعل، لا يشرب ذلك لأنه ليس موجودا في الخارج، إنما يشرب ما الموجود في الخارج وما موجود في مخه أو في ذهن المولى، ذاك لا يوجد في الخارج ولا يمكن ارتكابه أصلا. فعلى هذا الأساس هذا بل ما أراد أن يفعل به صاحب سيد العظم بعبارة الكفاية بكلامه من رفض غير واضح، فإن صاحب الكفاية هذا يقول كما عليه العلماء إن الحرمة تتعلق بأفعال المكلفين، والأفعال المرتبطة بالموضوعات الخارجية فيكون هي الأفعال موجودات الخارجية هي مصب الحكم، والحرام الواقعي موجود بين ما في اليمين وما في اليسار، لا أنه هذا ما هو بل لا موجود، والاضطرار إذن إلى واحدة إلى الطبيعة التي ترفع العطش، وذلك الذي موجود في ذهن المولى لا يرفع العطش ولا يترتب عليه الآثار المتوقعة هذا من الشيء، والذي يتوقع منه يترتب عليه الآثار هو موجود الخارجي. فإذا كان الأمر كذلك فالطبيعة التي مضطر إليها المكلف في رفع العطش طبيعة مشتركة بين ما يمين وبين ما على اليسار، وهذه الطبيعة تجزعت والحرمة ثبتت لعهد جزء الطبيعة. فإذا كان الشارع هذا جوز لي الطبيعة ولم يبين لي بطريقة أو بأخرى أن أختار هذا أو ذاك، فكأنه بل جوز لي ارتكاب الطبيعة عندما تحققت في اليمين أو في اليسار. فإذا ارتكب هذا فإما أن نلتزم بأن الحرمة واقعية باقية، أو فإن لا تجتمع الحرمة واقعية مع الإباحة هذا من قبل المولى. ولا يمكن عندنا أن نلتزم بأن الحرمة واقعية باقية معلومة مع ذلك الشارع المقدس جوز لارتكاب واضحة. لا يمكن أن جوز لمولى ارتكاب بعض الأطراف مع وجود العلم بوجود الحرام في الواقع. هذان أمران متناقضان قطعا، مع وجود العلم بحرمة الواقع بحرام الواقعي يعني الشارع لا يسمح لي، ثم يسمح لي، هذا متناقضان لا يجتمعان. فالصحيح أنه ما أفاد صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه هذا جدا، هذا باعتباره أن الإباحة والحرمة تثبتان بل فيما يكون منشأ للعثار، والمنشأ للعثار هو الطبيعة وليس ذلك الفرد هذا مجهول الكنى وما لا يوجد إلا في ذهن المكلف بذهن المولى ولا كذا ذهن العبد. ثم نعني على الله درجاته في عليينهم أيضا قال بارتفاع الحرمة واقعية، ولكنه سلك طريقا آخر قبل أن ندخل في كلام النايني رضوان الله تعالى عليه. يبقى لنا بل مطلب حاضرا في ذهننا إن شاء الله، وهو أنه بل إن الأحكام تتعلق بأفعال المكلفين، وأنهم وأفعال متعلقة بالتبايع، تبايع التي تتحقق أجزاؤها في الخارج ولا يعقل أن تتعلق الأحكام بالأفعال التي بالأفعال، ولا يمكن أن يتعلق الفعل بذلك الموضوع الواقعي موضوع الذي فرضه المولى مثل ما قال سيد العظم. فبناء على هذا الأساس لابد أن نحاول فهم كلام النايني إن شاء الله.